أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأسرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمالا، إنما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي. كان الكلام في المقام الأول من مقامي البحث حول العلم الإجمالي، ألا وهو في تنزيل التكليف به وعدم تنزيله، وهل العلم الإجمالي بالتكليف كالتفصيل منجز ومثبت للتكليف أم لا؟ وكانت عمدة الأقوال في المقام التي تعرض لها المصنف في المقام ثلاثة: القول الأول مختاره قدس سره في هذا الباب، أي في باب العلم الإجمالي، حيث اختار رحمه الله هنا أن العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف، بل هو مقتضى لتنجز التكليف بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين. بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين، فلا ينافي الإذن في مخالفتهما ظاهرا. وحاصل ما أفاده في وجه ذلك أن مرتبة الحكم الظاهري، وهو الشك والجهل بالواقع، محفوظة مع العلم الإجمالي في كل طرف من أطرافه بالخصوص. فلا يعلم أن هذا واجب أو ذاك، أو أن هذا حرام أو ذاك، لعدم انكشاف الواقع به تمام الانكشاف. فيمكن حينئذ الإذن في مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال، ولا مانع من الترخيص بالمخالفة الإحكام احتمالية بالترخيص في بعض الأطراف بل في المخالفة القطعية بالترخيص في تمام الأطراف لا مانع من الترخيص. الترخيص ما في المخالفة الاحتمالية بل في المخالفة القطعية لا مانع من الترخيص إلا محظور منافاة الحكم الظاهري للواقعي إلا محظور المناقضة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي المعلوم بالإجمالي. وهذا المحظور مما سيجيب عنه المصنف قريبا عند التعرض للقول الثاني في المسألة. القول الثاني في المسألة ما زال كلام المصنف لم ينتهي لأنه قطعة من كلامه وبيانه باقية يتعرض لها عند مقطع نعم عند مقطع الاستدراك نعم. الآن يتعرض القول الثاني لأن أصحاب القول الثاني ادعوا المحظور محظور المنافاة فيجيب عن المحظور ثم يرجع إلى ما هو عليه من دعوى في المسألة. القول الثاني في المسألة أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف وعمدة استدلالهم على ذلك أنهم استدلوا بمحظور منافاة الترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي إن المنافاة للحكم الواقعي المعلوم إجمالا. استدلوا بمحظور منافاة الترخيص للحكم الترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي للحكم الواقعي المعلوم إجمالا. وتقريب المناقضة أن المكلف يعلم إجمالا بأن الواجب في ظهر يوم الجمعة يعلم إجمالا بأن الواجب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. هذا من طرف. ومن طرف آخر لو أجرينا الأصول العملي وقلنا بأنه إن شاء الله ليست الظهر واجبة وإن شاء الله ليست الجمعة واجبة فمعنى ذلك أن شيئا منهما ليس واجبا ونتيجة ذلك أن أحدهما واجب وشيئا منهما ليس واجبا، يعني هم احدهما واجب وهم كلاهما ليس بواجب. فذاك الاحد هم واجب وهم ليس بواجب، وهذا تناقض. فاذا جريان الاصول العمليه في اطراف العلم الاجمالي منجر الى التناقض وهو محال. وعندها فلا تصل النوبة إلى الإذن والترخيص في خلافه أو في مخالفته، فخلصوا إلى أن العلم الإجمالي علة تامة لتنفذ التكليف. وقد أجاب صاحب الكفاية قدس سره على هذا الاستدلال من محذور التلافي المذكور بنحوين من الجواب، جواب حلي، جواب نقضي، وجواب حلي. أما الجواب النقضي فقد أشار إليه بقوله إنما هو محظور نقاط إلخ، وحاصله النقض بموردين، يعني استدلالكم هذا منقوب بمن؟ بموردين، يعني إلى مادة النقض، وحاصله النقض بموردين، المورد الأول وحاصله أن الشبهة في باب العلم الإجمالي تارة تكون محصورة، كما لو علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فحسب، وأخرى تكون الشبهة غير محصورة، كما لو علم بنجاسة إناء واحد من هذه الإناءات المتعددة، وهذه الشبهات تسمى بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هاي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مرة تكون محصورة ومرة تكون غير محصورة. في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي غير المحصورة، في الشبهات غير المحصورة الكل متفقون على عدم وجوب الاحتياط فيها قولا واحدا، وأن عدم وجوب الاستناد فيها، يعني في الشبهات غير المحصورة، وأن عدم وجوب الاستناد فيها أمر متسالم عليه بين الأصحاب. فالعلم الإجمالي فيها غير غير منجد البتة فإجراء الأصل العملي في أطرافه بمكان من الإمكان والحال أن هذا التنافي المذكور هو موجود فيها أيضا فيها أيضا في الشبهات غير المحصورة أيضا موجود فإن جريان الأصول العملية في أطرافها موجب للتناقض أيضا سينتج أن الإناء نجس من بين هذه الإناءات المتعددة وليس بنجس أن إناء واحدا نجس وليس بنجس وهذا أيضا تهافت وعليه فما به التفصي عن محظور المناقضة هنا كان به التفصي عن محظور المناقضة في المقام أيضا يعني أي جواب تجيبون به عن محظور التناقض هنا في الشبهة غير المحصورة نحن نجيب به عن محظور التناقض وفي المقام أي في الشبهة المحصورة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي المحصورة لأنه المكلف يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناء مثلا أو يعلم بأن التكليف إما هذا واجب أو ذات واجب إما هذا حرام أو ذات حرام فأي جواب تجيبون به عن محظور المناقضة وعن محظور التناقض هنا في الشبهة غير المحصورة نجيب به عن محظور التناقض بعينه هنا في الشبهة المحصورة المورد الثاني من مادتي الناقض مورد الشبهات البدوية أي غير المقرونة بالعلم الإجمالي التي لا علم فيها بالتكليف في مورد الشبهات البدوية أيضا محظور التناقض موجود لتقريبي أن احتمال التكليف الواقعي فيها قائم مثلا احتمال الحرمة الواقعية لاستعمال الدخانيات مثلا موجود احتمال الحرمة الواقعية لاستعمال الدخانيات موجود. هذا من طرف. ومن طرف آخر أن الأصوليين مجمعون على جريان أصالة البراءة فيها أي في الشبهات البدوية، مما ينتج احتمال أن مورد الشبهة يحتمل أنه حرام وليس بحرام، يحتمل أنه حرام لأنه احتمال التكليف الواقعي موجود في الشبهة البدوية، وليس بحرام. هذا المجرى منه، هذا المفاد أصالة البراءة اللي يجريناها في الشبهة البدوية، فاحتمال أنه حرام وليس بحرام أيضا، وهذا تناقض غاية الأمر، احتمال التناقض لا القطع به. هناك نقطة بالتناقض، هنا احتمال التناقض لا القطع به، إلا أن احتمال التناقض محال كالقطع به، بداهة أن التناقض مقطوع العدم بحيث لا يحتمل وجوده أيضا، وعليه فأي جواب تجيبون به عن محذور التناقض هناك في الشبهة البدوية، نحن نجيب بعين ذاك الجواب عن محذور التناقض هنا في الشبهة المحصورة. وأما الجواب الحلي فقد أشار إليه بقوله ضرورة نقاط إلى لا في النقاط الشبهة المحصورة، شبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وكانت والشبهة محصورة، من يعلم إجمالا لو طابور لو جمعة شبهة محصورة، فأي جواب تجيبون به عن محذور المناقبة هناك، احنا بعين ذاك الجواب نجيب عن محذور المناقبة وين في المقام اللي هو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ومحصورة. وأما الجواب الحلي فقد أشار إليه بقوله ضرورة نقاط إلى خط، وشرح التفصي كما سيأتي بنحو أبسط في أوائل مبحث الأمارات عند الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وتقدمت الإشارة إليه أيضا بنحو الإجمال وفي أواخر الأمر الرابع من الأمور المتعلقة بباب القطع. وشرح التفصي أن الأحكام الواقعية المشتركة بين الكل من العالم والجاهل هي أحكام فعلية غير منجزة، بمعنى أنها لو تعلق بها العلم التفصيلي لتنجزت، والأحكام الظاهرية هي أحكام فعلية منجزة ولا تنافية بين الظاهري المنجز وبين الواقعي غير المنجز. ليش لا تنافية؟ وذلك أن التنافي بين الأحكام ليس إلا من ناحية الإرادة أو الكراهة التي هي على طبقها، أي على طبق الأحكام الواقعية. وإلا فنفس الأحكام بما هي هي من دون إرادة ولا كراهة على طبقها لا تكا مما لا تضاد بينها، فإن إنشاء الوجوب والحرمة مثلا في آن واحد لشيء واحد في مكان من الإمكان، ومن الواضح المعلوم أن الأحكام الواقعية إنما تبلغ مرتبة التنجز، ومن الواضح المعلوم أن الأحكام الواقعية ما لم تبلغ مرتبة التنجز بوسيلة العلم والقدرة لا تكاد تنقدح الإرادة والكراهة على طبقها في نفس المولى حتى تباد الأحكام الظاهرية المنجزة المدلولة بمن؟ الأحكام الظاهرية المدلولة بالأمارة أو بالآخر. الأحكام الواقعية ما لم تبلغ مرتبة التنجز بمن بسبب واسطة العلم والقدرة لا تكاد تنقدح، هناك إرادة وكراهة في نفس المولى على طبقها حتى ماذا؟ حتى تصير منجزة، وبالتالي تضاد منه، حتى بالتالي تضاد الأحكام الظاهرية المنجزة. وذلك لأن الجاهل الغافل أو العالم العاجز، مرة العلم ومرة القدرة، هذا المكلف هم عالم هم قدرة، وإلا هو التكليف الواقعي في اللوح نعم مشترك بين العالم والجاهل، بس ايش وقت يوصل إلى مرحلة التنجز؟ إذا كان المكلف قد علم به، يعني وصل إليه بحجة ببيان، إذا ما وصل ببيان هنا العقاب يصير قبح العقاب بمن؟ بلا بيان، وهذا قبيح. تكون علم عنده يصير ويصير عنده قدرة حتى تصل الأحكام الواقعية إلا إلى مرتبة التنجز. ما لم تبلغ مرتبة التنجز بسبب العلم والقدرة لا تكاد تنقدح إرادة ولا كراهة في نفس المولى على طبقها كي تضاد الأحكام الظاهرية المنجزة. وذلك لأن الجاهل الغافل أو العالم العاجز لا يمكن إرادة الفعل أو الترك منه لفرض عجزه عنه وتكليفه مستلزم للتكليف بالمحال. وأما الجاهل الملتفت جنهار شو يسوونه، وأما الجاهل الملتفت فإنه وإن أمكن إرادة الفعل أو الترك منه لكن وكن إذا لم يأذن المولى بنفسه ويرخص هو بالترك أو الفعل وين في ظرف الجهل والحيرة ويجعل له أنا معطف يعني، لكن إذا لم يأذن المولى إذا لم يرخص هو يعني المولى بالترك أو الفعل وين في ظرف الجهل والحيرة إذا لم يجعل ويجعل له أصلا عمليا في هذا الحال كالبراءة أو قاعدة الحيل وشبههما، بل يجعل له الاحتياط كما يقول به الأخباريون أو يجعل له الاحتياط كما يقول به الأخباريون. وين الأخبار يقول بالاحتياط؟ وين في الشبهات التحريمية الحكمية. إذا لم يأذن المولى بل الحكم الواقعي في حق الجاهل والتفت ماذا؟ في المنجح. إذا لم يأذن المولى بنفسه ويرخص هو بالترك أو الفعل في حال الجهل والحيرة ويجعل له أصلا عمليا كالبراءة أو قاعدة الحل وتبهما، فإذا أذن المولى بالترك في الشبهات التحريمية في الشبهات الوجوبية أو بالفعل وين في الشبهات التحريمية كشف ذلك عن عدم انقداح الإرادة على طبق الأحكام الواقعية المجهولة ما لم يعلم بها المكلف تحصيلا ويتعلق بها يقينه. وعلى هذا فإذا فكذلك وعلى هذا فإذا جاز للشارعي الإذن بالترك أو الفعل فإذا جاز للشارعي الإذن بالترك في الشبهات الوجوبية أو بالفعل في الشبهات التحريمية وكشف ذلك عن عدم انقداح الإرادة في نفس المولى على طبق الأحكام الواقعية المجهولة كي تضاد الأحكام الظاهرية فكذلك جاز له فكذلك جاز للشارعي الإذن بمن بالترك أو الفعل وين في مورد العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة ويكشف ذلك عن ماذا؟ ويكشف ذلك عن عدم تعلق الإرادة في نفس المولى على صدق الأحكام الواقعية المعلومة بالإجمالي. كي تنافي الإذن والترخيص الظاهري على خلافها ما لم يعلم المكلف تفصيلا بها وتعرف هي الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا وتعرف هي بعينها وتعرف هي بعينها. فالخلاصة حمل الحكم الواقعي على الفعلي التعليقي والحكم الظاهري حمله على ماذا؟ على الفعلي الحكمي. ولدى اختلاف الرتبة لم يكن الحكمان حينئذ متناقضين بل هما من الخلافان يعني المتخالفان اللذين يجتمعان. فتحصل أخيرا أن محظور التناقض بين الحكم الظاهري والواقعي مما لا يبتني على أساس متين. فالنتيجة إلى هنا نتيجة كلمات الآخون إلى هنا نقطة شارحة أن الآخون رحمه الله أثبت إلى هنا أن العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي في أن يكون علة تامة لتنجز التكليف، وأن محظور المناقضات مما لا منشأ له. فقد يتراءى من جواب لحد الآن قد يتراءى أن العلم الإجمالي حينئذ كالشك البدوي، حاله حال الشك الماحض. فيتساءل هل العلم الإجمالي كالشك الماحض والجهل البسيط وأنه لا مؤثرية له، أم أن العلم الإجمالي مقتضٍ لتنجز التكليف يعني مو علة تامة؟ يعني من الفيل الآن لحد الآن اثبت أن العلم الإجمالي مو علة تامة، يعني ما معنى ذلك؟ معنى أنه كالشك البدوي لو لا عند اقتضاء لتنجز التكليف علامة استفهام. فأجاب عن ذلك الآخوند بمقطع استدراكه نعم، أجاب بأن العلم الإجمالي نعم ليس هو كالعلم التفصيلي في العلية التامة، إلا أنه كالعلم التفصيلي في مجرد الاقتضاء، وأنه مقتضى لتنزل التأليف. ومن المعلوم أن خاصية الاقتضاء شنو هي؟ أن المقتضي لولا المانع عن تأثيره لأثر في إيجاد المقتضى بفتح الضاد، وإلا لو كان هناك مانع لما أثر في المقتضى بلا فرق في المانع، بل أن يكون مانعا عقليا أو مانعا شرعيا. المانع العقلي في أطراف الشبهة غير المحصورة، المانع الشرعي في أطراف الشبهة المحصورة. ثم يأتي رحمه الله ويذكر خلاصة ومجمل ما بينه لحد الآن بقوله وبالجملة. قال رحمه الله: ومحذور، بعد أن بين بأن العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي حتى يكون علم تام علما لتنزل التأليف، بل هو ماذا؟ مقتضى لتنزل التأليف، وبين ذلك. وحاصل ما بين أن مرتبة الحكم الظاهري اللي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الشك والجهل بالواقع، هاي المرتبة محفوظة مع العلم الإجمالي في كل طرف من أطراف بالخصوص. لا يعلم هذا حرام واجب أم ذاك، هل أن هذا حرام أم ذاك، فلا فيمكن حينئذ الإذن في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمالي، ولا مانع من ذاك الترخيص سوى هذا المحظور. فصار بناء أنه يجيب عن ذات المحظور، وإلا كما تعلمون أن كلام بعد ما منتهي نقطع الآخر من كلامه وين يجيب نعم. أما هذه الفاصلة كلها لأجل أي شيء؟ لأجل أنه في مقام التعليم قال ماكو مانع من هذا الترخيص إلا محظور المناقضة، فصار بناء يدافع عن هذا أن يجيب عن هذا المحظور ثم يرجع نعم إلى ما هو عليه. قال: فقط عندنا أصحاب القول الثاني اللي قالوا بمن بأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة، عمدة استدلالهم على ذلك ماذا؟ أنهم استدلوا بمحظور المناقضة. قال: ومحظوره، الآخر رح يجيب عن هذا الاستدلال، أعني يجيب عن محظور التنافي المذكور بنحوين من الجواب، جواب نقضي اللي يبدأ من هنا. ومحظور مناقضته أي مناقضة الإذن من الشارع بمخالفته، ومحظور مناقضته مع منه؟ مع المقطوع إجمالا. يقول هذا إنما هو محظور، هذا المحظور هو نفس المحظور اللي وين؟ فإنما هو محظور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي وين؟ في موردين، يا مورد يا مورد، مورد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وكانت غير محصورة، والمورد الثاني وينه؟ مورد الشبهات البدوية، نفس المحظور هناك موجود. فتجاوبون عن جواب المحظور المناقضة هناك، احنا نجيب بعين ذات الجواب عن محظور المناقضة هنا في الشبهة المحظورة. قال: إنما هو محظور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في مورد الشبهة غير المحظورة، والمورد الثاني بل الشبهة البدوية. هذا الجواب النقضي، النقض بموردين: المورد الأول الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وكانت غير محصورة، الموج الثاني الشبهات البدوية. ضرورة، ضرورة هذا الجواب حلي. قبل الجواب الحلي ضرورة، في بعض النسخ، في بعض النسخ ورا كلمة البدوية وقبل كلمة ضرورة أكو مقطع للآخون، يعني هذا ينكتب فوق في هذا. إذا النسخة اللي عنده وفي هذا المقطع خاضيه، إذا ما بي يكتب في الهامش. لا يقال إن التكليف فيهما لا يكون بفعليا نقطة، فإنه يقال نقطة شارحة كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك. هذا المقطع اللي في بعض النسخ موجود، يعني بين النقضي وبين الحلي نتعرض إلى لا يقال فإنه يقال. حتى نصغي إلى كلمات الصراح والمحشين على الكفاية في هذا المقام. بعض المحققين منهم يقول هذا الإشكال مع جوابه، يعني لا يقال فإنه يقال، إلى قوله أو بدون ذلك مضروب عليه في بعض النسخ. يعني شنو في بعض النسخ مضروب؟ يعني مشغوط عليه، يعني نسخ الكفاية ساقط عليه الآخون. وهو الصحيح أن يضرب عليه فإنه مما لا يرجع إلى محصل. هذا كلام بعض الشراح. نجي إلى بعض الشراح الآخرين، وقال بعض المحققين أيضا من شراح الكفاية هذا الإشكال وجوابه لم يوجد في بعض النسخ، وعلى فرض ثبوتهما فهما مستدركان. هذا يوضح كلام ذاك المحقق اللي أول يقول لا يرجع إلى محصل، لأنه استدراك هو غايد ما بالأمر بعبارة أخرى. فتفت صياغة أخرى يجي واحد يقول أن التكليف فيهما لا يكون بفعلي، فيهما يحوين في الشبهات غير محصورة وفي الشبهات البدوية، هناك التكليف مو فعلي. فشلون يكون المقام على باب على بين الموردين؟ الآخر يقول بالتالي أكو محظور مناقبة، لو ماكو لو قطع أكو بالمحظور، لا أكو احتمال المناقبة. هنا أنت شو تجاوبون؟ كيف المقال؟ شو تجاوبون عن محظور؟ التكليف فعلي أو مو فعلي؟ بالتالي أكو محظور مناقبة. فهذا كله في الجواب النقدي، ها مو بالحلي أن التكليف الواقعي فعلي ما منجز والظاهري منجز. لا، الآن كله وين؟ في أجواء الجواب النقدي. يقول الناس مو أكو قطع بمحظور المناقبة أو أكو احتمال التناقض. هنا شو تجاوبون؟ كيف المقال؟ ذاك المقال هو هذا نفس المقال بعينه هو في المقام. فيقول فهما مستدركان لاستفادة مضمونهما من مطاوي ما تقدم، من مطاوي ما تقدم الذي وضحناه لحد الآن في الجواب النقضي. طب بعض الشراح يأتي يقول ولا يخفى أن الموجودة في النسخ المصححة، النسخ المصححة من الكفاية وقوع قوله، وقوع قول الآخر ضرورة وين؟ بعد قوله بل الشبهة البدوية من غير فصل. يعني شنو؟ يعني لا يقال فإن يقال ماذا؟ ما موجود. وهو المناسب لسوق المطلب وتناسقه، ويوجد في النسخ غير المصححة بين هاتين اللفظتين عبارة لا يقال فإنه يقال. وكيفما كان فهما صياغة أخرى عن الجواب النقضي. نأتي إلى قوله ضرورة اللي هو الجواب الحلي. ضرورة الجواب الحلي يقول ضرورة عدم تفاوت في المناقبة بين التكليف الواقعي والإبني. إبني بالجر عطف على التكليفي يعني وبينهم يجي عدم تفاوت في المناقبة بين منه وبينه بين التكليف الواقعي وبين الإبن بالاقتحام في مخالفته كما هو مقتضى الإبن. الإبن إبن الشارع بالاقتحام وارتكاب مقتضى منه كما هو مقتضى الحكم الظاهري المدلول عليه بمن؟ المدلول عليه بالأمارة أو بالأصل العملي. يقول عدم تفاوت ما في تفاوت في ماذا؟ في المناقبة بين هذا متعلق بعدم التفاوت. يقول ما في تفاوت بين الشبهات أصلا يعني بين جميع الشبهات سواء كانت مقرونة بالعلم الإجمالي من المحصورة وغير المحصورة المجردة عن العلم الإجمالي كالشبهة البدوية فما به التفصي عن المحظور فيهما كان به التفصي عنه وين في المقام أي في القطع والعلم به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى. يقول وقد أشرنا إلى هذا التفصي سابقا وين في أواخر الأمر الرابع ويأتي إن شاء الله مفصلا ومبسوطا في أوائل مبحث الأمارات واللي أنا ذكرت لكم بنحو ما أقول أبسط وإنما شبه الأبسط من الخارج في تقريب أو في تقرير الجواب الحلي. نعم لحد الآن أثبت الآخون أثبت أن العلم الإجمالي ليس علة تامة كالعلم التفصيلي. قد يتراءى من هذا الجواب أن منزيا ليس علة تامة. إذا شنو حاله؟ حاله حال الشكل البدوي لو لا عند صلاحية الاقتضاء اقتضاء التنديد. قال نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيل في مجرد الاقتضاء لا في العلمية التامة فيوجب العلم الإجمالي تنزه التكليف أيضا كالعلم التفصيلي لكن متى يقتضي؟ لو لم يمنع عنه أي عن تنزه التكليف مانع إما مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أي كما في الشبهات غير محصورة فإن العقل هناك في الشبهات غير المحصورة فإن العقل يحكم في شنو؟ في وجوب الاحتياط فيها بمن يحكم؟ يحكم بلزوم العصر الشديد المخل للنظام. يعني في الشبهات غير المحصورة إذا أنا أحتاط العقل ماذا يحكم؟ يحكم بأن الاحتياط فيها خلاف الاحتياطي. ليش؟ لأنه يستلزم العصر الشديد الموجب لاختلال النظام. هذا الحكم العقلي مانعا منه مانعا أن يتنجز التكليف مانعا أن يوجب الاحتياط فيها. يعني أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا منه مانع عقلي موجود. قال أو مانع شرعي. شرعي ليش؟ كما لو أدنى الشارع في الاقتحام والارتكاب في أطراف العلم الإجمالي وين؟ في الشبهة المحصورة. في الشبهة المحصورة هذا الإبن من الشارع مانع شرعي عن تنزه العلم الإجمالي مانع شرعي عن إيجاب العلم الإجمالي الاحتياط فيها. قال أو مانع شرعي كما فيما أذن الشارع في الاقتحام في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة كما في المقام. عندنا إذن من الشارع يقول كما هو ظاهر الضمير هو يرجع للإذن في الاقتحام، كما هو أي الإذن في الاقتحام، في اقتحام أطراف العلم الإجمالي، ظاهر قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. ظاهر هذه الرواية يشمل أطراف العلم الإجمالي؟ نعم يشمل أطراف العلم الإجمالي. كيف يشمل أطراف العلم الإجمالي؟ فإن ظاهرا قوله عليه السلام بقرينة بعينه، بقرينة بعينه ظاهره شنو؟ جواز ارتكاب أطراف العلم الإجمالي. ليه؟ لعدم معرفة الحرام بعينه. وما دمت أنت ما تعرف الحرام بعينه فلك حلال. قال كل شيء فيه بحلال وحرام هو شنو؟ هو لك حلال. براءة، إذن البراءة، امشي قاعدة الحل، حلية حلية حتى تعرف الحرام بعينه. فظاهر قوله عليه السلام هذا بقرينة بعينه جواز ارتكاب أطراف العلم المالي لعدم معرفة الحرام بعينه منها، أي من تلك الأطراف. فإذا أذن الشارع في الاقتحام إذن الشارع يكون مانعا شرعيا عن منه؟ عن تنزيه العلم الإجمالي وإيجاب الاحتياط فيها، أي في الشبهات المحصورة. وبالجملة